بأن ما يخلي واحد من عندهم ديار، يعني ما أكو واحد يسكن الدار منهم. طيب هذول أكو من عندهم صبيان، يعني أطفال أكو أبو 10 سنين أبو 12 سنة أو 7 سنين، زين هذول ما مكلفين، يعني بعدهم إلى الآن مو واصلين إلى سن التكليف حتى نعرف إذا الله عز وجل كلفهم راح يمتثلون فيصيرون مؤمنين أو لا يظلون كافرين. فذولا بحكم كونهم أطفال، بحكم كونهم صبيان، شنو المبرر للدعاء عليهم؟ ذولا نشمات بريئة، صبي نشمة بريئة، بعد مو مكلف، هذا بعد طفل، وهذا الآن محل العطف محل الرحمة، ونبي أنبياء الله يحملون أخلاق السماء للأرض، أنبياء الله نعم يحملون رحمة الله لطف الله، يحملون التسامح النفس المتسامية. إذن شلون نقدر نجد مبرر بحيث أن الأنبياء يدهون على الأطفال وذول بهم أطفال؟ نبالي لهالنقطة هاي يثيروها المفسرين ويجاوبون عليها. والحقيقة القرآن الكريم أكو بيه كنوز، وفي تفسيره كنوز ما يتنبه لها الإنسان إلا أن يتوغل بيها. يعني مثلا مثل هالإشكال هذا اللي أثاره، تيجي للروايات تلقى الروايات تقول أن الله عز وجل أعقم قوم نوح قبل 40 سنة من الطوفان، أخرج المؤمنين من أصلاب الرجال وأرحام النساء، ثم مر عليهم دور عقم ما ولد ولد، أعقم نساءهم 40 سنة بحيث ما ولد لهم ولد، وفي وقت وجود الطوفان يقولون المفسرين ما كان عندهم صبي أبدا، صبي ما كان عندهم، يعني دون سن التكليف ما كان عندهم صبي، يعني هالفترة فترة تعقيم الأرحام بحيث استمرت لفترة طويلة لمدة 40 سنة، ولما جاء الطوفان ما كان أكو صبيان هم دون سن التكليف. ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن الصبي أو أن الطفل أو أن هو من هو دون سن التكليف على محل العطف محل الرحمة، هذا بعد الآن ما يقسى عليه، لأن بعد مو مالك زمام الاختيار حتى نعرف، عنده إصرار على الباطل فنعتبره مصير، ما عنده إرادة، إرادة إطلاقا ما عنده. وطبيعي إحنا نعرف هذا من بدهيات الفقه الإسلامي، من أبجديات الفقه الإسلامي أن الصبي ما يكلف حتى ما نحمل مسؤولية جنائية، يعني لو عمل عملا جنائيا الشريعة أو الفقه الجنائي الإسلامي ما يقتص من عنده، يعني الصبي لو جرح ما يجرح، لو قطع يد ما تقطع يده، ما يكلف جنائيا. نعم الفقهاء يقولون إذا عنده أموال يكلم، عنده عليه مسؤولية مدنية، يعني لو كسر له مثلا معون أو اعتدى على آلة كسرها وهو صبي مميز وعنده أموال نحمل مسؤولية مدنية، نأخذ من أمواله ثمن المعون اللي كسرها وثمن البضاعة اللي أتلفها فقط، وإلا مسؤولية جنائية ما عليه لأن ما عنده إدراك. ولهذا الإسلام نهى عن قتال الصبيان، إذا مو مشتركين بحرب نهى عن قتالهم. الشيخ الكبير العاجز، المرأة القاعدة، الراهب المتعبد، هذول مو مشتركين بالحرب. يوم ما مشترك لعدم أهلية، يوم ما مشترك لعجز، يوم لا الامتناع هو ابتعاد ممتنع، رجل عابد ما له علاقة بالقضايا. فهذول نعم ما الإسلام ينهى عن قتالهم، يأمر بالابتعاد عنهم. شو نفهم من هذا؟ نفهم أن الله عز وجل عندما يعاقب الكافرين ما يعاقبهم إلا على سوء اختيارهم وإصرارهم على الباطل. يعني الباري تبارك وتعالى ما خلق العباد حتى ينتقم من عندهم أبدا، إنما خلق الإنسان ووضح له الطريق والسبيل وبين له طرق الهداية وأشار له إلى مواقع الشر وقال له أنا أنصحك بأن تبتعد، أنا أدعوك أن تبتعد عن طريق الشر إلى طريق الخير. إذا أصر بعد ذلك يقاتله، نبهلي، وإلا الباري عز وجل ما عنده مصلحة في أن ينتقم من العباد، ما يستعجل بعذابهم وما يصنع بعذابهم على حد تعبير الآية، ما مش يستفيد بعذابهم أبدا. زين، فنجي للصبي باعتبار الصبي هذا محل الرحمة. الصبي لما يكون محل الرحمة ما تجد مبرر إنساني ولا مبرر عقلائي لقتله، لأن هذا ما عنده إدراك من أجل ماذا يقتل، على استناد يقتل أبدا. ولهذا كانوا جماعة صبيان يردون يطلعون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم. أكو جماعة يبلغ صبي مميز ويصير عنده حماس ويجي قاتل، النبي يمنعهم يقول له لا ارجع إلى أن يصير عندك إدراك كامل. إذا صار عندك إدراك كامل وقدرت تعرف ذاك الوقت تكلف وينقبل من عندك أن تقاتل أو ما تقاتل. زين، إذا ذول اللي يعتدون على الصبيان، اللي يعتدي على الصبي الصغير وياخذ بجريرة أهله، طبعا هذا لا عند من الإنسانية شيء ولا عند من الدين شيء ولا عند من الكرامة شيء، نبهلي، لأن الصبي شنو ذنبه حتى يؤاخذ. ومن هنا تعرف جلافة الأمويين وانحطاط خلقهم. طبعا أنا ما أريد أقول كلهم بصورة عامة، لا شوية نبهلي، ترى أكو بالأمويين ناس موضع احترامنا وموضع تقديرنا، احنا ما عندنا مصلحة أن نشتم الناس أبدا، لكن أكو ناس الواقع ذولا ترك الإشارة إلى جرائمهم يعتبر تستر على الظلم. يعني تأمل أنت لما يجي بشر ابن أرطات، بشر ابن أرطات يودي معاوية يغير على اليمن، يغير على كل بلاد واقعة تحت حكم علي بن أبي طالب. طيب اجي لليمن، اليمن منو عليها؟ عبيد الله بن العباس، أخو عبد الله بن العباس. عبيد الله طلع ترك اليمن، شاف الجيش اللي جاي لا قبل له به، او هو اساسا هذا عبيد الله ابن العباس مشي، يعني ما يسوى شيء. المهم ترك البلدة وطلع. لما طلع ترك صبيين، عند اثنين اطفال، واحد عمره 6 سنين واحد عمره 7 سنين، اطفال اثنين، ترك هالاطفال الاثنين وخرج. اجا بشر ابن أرطات. طبعا بشر من شريحة من الشرائح ذولا اللي يسموهم حازمين اداريا، لان انت لما تجي الى تاريخنا الجايف ولله الحمد تلقاه يعبر عن ذولا المنحطين بانهم اقوياء اداريا، يعني بدل ما يقول حجاج جيفة يعبر عنه قوي اداري، بدل ما يقول عار هذا في تاريخنا لا يعبر عنه بانه صلب وكان مملوء وسوى فتوح، كأن الفتوح هي خذ لك وصلة ارض ضمها، هاي هي، وجيب جماعة ضمهم الى الجماعة، ولو عندما تجيب هاي وصلة الارض تأخذها بالجبر وبالقوة، ما تنقل لها اسلام. الاسلام ما يجي ينهب اراضي ولا يجيب ناس، الاسلام يريد ينقل الدعوة، ينقل لا اله الا الله، ينقل شريعة الله، وإلا مو ما عنده مصلحة أن يجيب قطعة أرض يضمها إلى أرض ولا جماعة يضمهم إلى جماعة كما يفهم هؤلاء من الفتح. هذولا يصورون الفتح من هالنوع. أنا أكد لك أن سيرة الحجاج ونظائر الحجاج أخرت الإسلام قرون، وابقت صورة وحشية عن الاسلام. شلون؟ لان ارجوك هذا يجيبوا له الفلاحين، فلاح يجي الى البلدة يقول له لا ترجع الى القرية مالتك، ما تيجي للبلدة، تروح لينك، انت مو مال البلدة، لازم تبقى بالقرية وتشتغل. تملك انت عندك سيطرة على حرية الناس، ما لك حق. هذا رجل يريد يجي يشتغل ويحق بالعمل في كل مكان، حق منفتح له، الى سلطنة على نفسه ويتصرف كيف ما يريد. زين يجيبوا له جماعة يشمهم على ايديهم، يكوي على ايده، يحط عليه وشم حتى ينعرف، يعني عاملهم كما تعامل البهائم. يجون له جماعة يقولوا له احنا اسلمنا، يقول لا انتوا اسلمتوا هربا من الجزية، جيبوا الجزية، لا ياخذ منهم جزية مع اسلامهم. من النوع تصرفات من النوع هذا، بشر من هالنوع، بشر ابن ورطات من هذا النوع. يعبرون عنا صلب ويعبرون عنا بأن حازم، تدري من حزمة شنو؟ من حزمة طلع حط طفلين أبو 7 سنوات وأبو 6 سنوات، حطهم على درج صنعاء وذبحهما كما يذبح الكبش، وأمهم واقفة عينهم. زين جنت، فقدت عقلها، الذي قامت تدور حول مصرع الطفلين وتقول ها من احس بابني اللذين هما كالدرتان تشظى عنهما الصدف، ها من احس بابني اللذين هما مخي وعقلي، فعقلي اليوم مزدهف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم، ومن الافك الذي وصفوا انحى على ودجي ابني مرهفة مشحودة، وكذاك الاثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين، ظل اذ مضى السلف، والدور على مصرع الصبيين وتوقع الى الارض مغمى عليها الى ان فقدت عقلها. شايف الصور هاي المملوءة اسى، الصور المملوءة لوعة، الصور اللي تخلي الانسان اللي عنده ايمان يقول الارض تصل الى هالدرجة من الانحطاط. وهذا نقدر نسميه مجتمع اسلامي ينذبح به صبي؟ وين هذا؟ شلون يلتقي مع شفافية الاسلام اللي تقول ان حرمة المؤمن اعظم عند الله من بلدكم هذا وبيتكم هذا؟ نعم، اللي تقول ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا بروح توجيه تقول المؤرخين قتل 30,000. هذه هي شفافية الاسلام. يعني احنا اللوم ذولا اذا المستشرقين قعدوا وفكوا عيونهم على تاريخنا وشافوا تاريخنا هذا وقالوا المسلمين ذولا وضعيتهم هكذا، احنا نجي نحمل عليهم نقول لا كنتوا مو خشوادم، انتوا شتمونا، انتوا شعوبية، لا ليش ما نشوف عيوبنا؟ ليش ما نشوف عيوبنا؟ ليش ما نحط ايدنا على الباطل؟ انت تعال زكي نفسك، قول هذا مو من تاريخ الاسلام، قول ذولا ما محسوبين على الاسلام. اذا لا والله تقول ذولا اسلام، لا تحمل الشتم اللي يجيك، لان يعني انت اذا تقول ذولا اسلام تشوه الاسلام، تخلي الناس تكفر بالاسلام. نعم تكفر بالاسلام. اما الاسلام لا، مو هذا الاسلام، خلقه الرحمة، الاسلام خشن في ذات الله، الاسلام يجتاح اجتياح اذا بحق، واذا لا والله مو بحق، ما يعتدي على قطرة من الدماء ابدا ابدا. المفروض ان الدم الى حرمته عند الله، خصوص هذا الصبي. لان انت بغض النظر هسا، شوف انا الفت نظرك، يعني انت قد تمر الان تلقى لك ابو يحمل ابنه، عند طفل ابو 4-5 سنين، والطفل قد يمشي يريد لحاجة وابوه قد يقشو عليه ضربة، فمن يمك تحس ان هاي الضربة وقعت على قلبك؟ يعني اذا عندك انسانية قلت شو ذنب هذا الطفل؟ ليش الضربة؟ ليش؟ ها؟ هذا الطفل ما يعقل، تقدر تهدئه. من يمك انت تتلوى تتأذى؟ لان هاي يسموها عملية التلبس، ها، هاي عملية الاستبطان يسموها، يعني انك تحس بما يحس به الاخرون، تشعر كأن هذا ابنك. شلون ابنك اذا واحد يضربه انت تتأذى عينا؟ ها، هو عاطفة الابوة. انت لما توقف لك ابو او ام وقدام عينه تذبح ولده، ايش تتصور؟ شنو يعني هذا؟ مو مشاعر؟ هذا مو انسان؟ الانسانية اللي تطيح على منظر كهذا المنظر يهزها الالم من اعماقها. انا الغريب الى امر اشوف منظر من هالنوع انا اتألم، اتحول الى كتلة من الالم وكتلة من الحقد. هذا واحد مولانا بعيد عن اطفاله، بعيد عن اطفاله ويشوف العصفور، هذا العصفور يزق فراخه وهو شوية عند بعد عن اطفاله، هل منظر يهز من اعماقه؟ ها، ويقول وجنبي عصفور يزق فراخه ويوسعها بالدفء وهي تناقر، فيوقظ لي مرآه حجرا لطالما تعاهدكم بالدفء والصبح باكر، غداة أغطيكم بصدري وأنحني فترقص أضلاعي لكم والخواصر، يكاد بعيني التلفت يغتدي صراخا لو أن العين فيها حناجر. اتأمل هالصورة المرعبة المؤلمة اللي يرويها، يقول ان هذا لما اشوفه انا العصفور يحنو على فراخه، اذكر شلون كان حضني يحنو عليكم ويغطيكم حتى يبعد عنكم البرد وحتى يوفر لكم الدفء، فمنظر من هالنوع يؤلمه. فكيف اذا طلع ابنه وتذبحه امام عينه ومع ذلك يجي التاريخ يسميك مسلم ويجي التاريخ يسميك بطل؟ من لعنة الله على هالتاريخ، وهذا تاريخ لجيفة، هذا جيفة مو تاريخ. اذا لاحظ الاسلام اشقد الاسلام فيها جانب اش كفر، يعني اكو حساسية في ضمائر المسلمين بحيث اذا مروا على هالجوانب يملؤون الثغرات، ما يخلون ثغرات بها. يسأل يقول شلون نوح يجوز لان يدعو على هذول وذولاك بهم صبيان ما يعقلون؟ يقول لا، الروايات نصت على ان الله اعقم ارحام النساء 40 عام، وهل 40 عام اللي اعقن بها بحيث ما اجى الطوفان ما اكو صبي حتى ياخذ الطوفان، الطوفان اخذ ناس كبار، ذولا المصرين على الباطل الكافرين هؤلاء، والا ما مضى الواحد صبي حتى نقول انه اخذه الطوفان. طيب، هذا البحث الاول اللي نفهمه من الآية الكريمة. البحث الثاني، اكو نقاش عند الفقهاء المسلمين. فقهاء المسلمين يقولون يجوز ان يلعن الكافر الحي، اذا واحد كافر حي يجوز لنا ان اللعنة معروف بالكفر بس هو حي بعده، هذا يجوز ان نلعنه؟ يولا. قسم من فقهاء المذاهب الإسلامية يقولون ما يجوز لعن الكافر الحي. ليش؟ لأن الكافر الحي أكو أمل أن يؤمن، أكو أمل يرجع للإيمان، إحنا ننتظر إلى أن يموت، إذا مات هو مصر على الكفر يجوز لعنه، إذا لا مات وقد رجع إلى الإيمان الإيمان يجب ما قبله. فالآن أمر مجهول عندنا، بعد ما معروف شنو، ما ممكن أن اللعنة، لأن اللعن هو دعاء عليه بالطرد عن رحمة الله، فما يجوز لنا. زين، قسم يقولون لا يجوز. ليش؟ لأن أنا الكافر يجوز لي أقاتله وأقتله، فبدليل الأولى يجوز لي لعنة، لما يجوز لي قاتله بالدليل الأولى يجوز لعنة. وممن يذهب الى هذا الرأي ابن العربي المالكي، ومن يذهب الى القرطبي، ويذهبون الى جماعة وجملة من العلماء، ها، يذهبون الى جواز لعن الكافر الحي ويستدلون بقضية. نبه القضية شنو؟ يقولون ان عمرو بن العاص هجى النبي، فالنبي رفع يديه وقال اللهم ان عمرو بن العاص قد هجاني، وهو يعلم اني لست بشاعر، اللهم لعنه وهجه بعدد ما هجاني. نبه لي أي ينص عليها القرطبي اللي يحب يشوف رأي ابن العربي ورأي القرطبي في المسألة بالذات عند تفسير قوله تبارك وتعالى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من سورة البقرة، يقدر يرجع ويشوف رأيهم. نبه لي إذن هذا شتمه النبي صلى الله عليه وآله، شتمه ولعنه وهو حي. سيقولون بعد ذلك هو مآل إلى الإيمان، ما أعرف يا إيمان مآل أي إيمان، الإيمان اللي يوقف يقول لمعاوية لا أعطيك ديني ولم أنل به منك دنيا فانظرا كيف تصنع، فإن تعطني مصرا فأربح صفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع. زين وين يا إيمان اللي يقول أنا مستعد أبيعك ديني بس أعطني مصر؟ على أي حال، المهم أن المسألة يستدلون من الآية الكريمة ومن جملة من الآثار على جواز لعن الكافر الحي. الحقيقة احنا نعرف أن الكافر الحي إذا كان يعني بالذات خصوصا إذا كان يعني محارب، إذا محارب إلى أحكام كثيرة أكثر من لعنة، نعم أكثر من جواز لعنة. طيب إذن الآية الكريمة إنما جاءت في هذا الصدد، في هذا السياق، سياق أن نوح عليه السلام دعا على هؤلاء هذا الدعاء. ساعدنا سؤال، إحنا نقول أن الإنسان الواقع ضعيف ويتأثر بمختلف المؤثرات، فإحنا بدل ما نوح يدعو عليهم ما كان يمكن يدعو الله لهدايتهم؟ ليش القسوة؟ ليش ما يقول مثلا اهدهم وجههم ارحمهم؟ زين ليش يدعو عليهم الدعاء؟ ما في شيء من القسوة الدعاء؟ لا، لأن أنا أؤكد لك أن نوح عليه السلام استفرغ وسعة الأنبياء، مو رأسا يشرعون بالدعاء، لا يعني يبيعون خلق طويل عريض مدة طويلة، يعني يستفرغون كل وسعهم، يبذلون كل الوسائل إلى أن يأيش، إلى أن يأيش. نبالي نوح عليه السلام تحمل منهم أذى، كان يصنع السفينة يجي يلقاهم بالليل قد أحدثوا بها ويلقاهم مكسريها محطميها، يضطر يرجع ثاني يوم يعاود العمل بها، وعلى هالحالة معذبيه ويومية يدعوهم، يجي الواحد من عندهم شايل ابنه على كتفه ويراوي نوح يقول له شوف هذا يريد ان يضلني، احذر لئلا يضلك. زين قبل هذا لان هو اقام فيهم مدة طويلة فتحمل آلام شديدة الى ان يأش من خيرهم، واصبحوا ذولا في نظره يمثلون خطر على الانسانيه دعا عليهم. طيب لان من بعد هالمقدمتين خلي نرجع الى مركز الثقل بالبحث. قلت لك هاي الايه بعض المفسرين يستدل من عندها على قانون الوراثه، يقول ان الاسلام اول من اشار الى قانون الوراثه، وان هذه الاخلاق والسجايا يرثها الأبناء عن الآباء، ولذلك نوح عليه السلام قال إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هذا دليل على أن ذولا يرثون. الحقيقة هذا مو دليل، يعني هاي الآية ما تدل على الوراثة، لا هاي تدل على البيئة المساعدة. نبه لي عدنا البيئة اللي يعيش بها الإنسان احنا نعتبرها عامل مساعد، وسأمر لك إن شاء الله بقانون الوراثة، الإسلام اكتشف قانون الوراثة تمام، لكن مو بهالآية. هاي الآية تدل على البيئة المساعدة البيئة المساعدة شنو؟ يعني ولد لما يفتح عينه ببيت كافر ويشوف امه وابوه يكفران، الولد في سنين الاولى ما عنده ارادة، يعني تصرفاته مو بوحي من ارادته، بوحي من التقليد، شوف امه وابوه شي يسوون، ها؟ يسوي مثلهم، نبهلي، هم اللي يفسدون فطرته اذا كانوا كفرة. كل مولود يولد على الفطرة، اذا فك عينه ولقى ابوه يعبد الصنم ولقاه منحرف ولقاه يكذب يتعلم الكذب، يتعلم الكفر، يتعلم الانحراف، عامل مساعد. وبالعكس اذا انولد في بيت مؤمن ولقى ام مؤمنة وابو مؤمن، قطعا هذا يساعده على الدنو الى الايمان، التأثر باخلاقهم، التأثر بمواقفهم. ولهذا احنا نلاحظ ان الشريعة الاسلامية يعني فقه الاسرة، فقه الاسرة بالفقه الاسلامي يحمل الابوين مسؤولية عظيمة في تربية الابناء، نبهي. يعني يقول له لا يكون تتكلم قدامه بلفظة نابية، زين، لفظة نابية لا تتكلم قدامه. تدري اكو عندنا بعض فقهاء المسلمين يقول انت ما يخالف علم للولد القرآن، لكن حتى بسورة يوسف لا تخليه يمر، مع هالجو النظيف مع سورة يوسف، مع ذلك يقول لا تخليه، لين على بعده، بعد ما يدرك هالتعبيرات اللي ولد بجو نظيف. خلي يقعد يشوف شكو هل اولادنا الان اللي يحطوا لكيهم قدام هاللعنة هاي اللي يسموها فيديو، ها؟ وتعال شوف ايش يجيبون يومية من الوان من هالقاذورات مال الارض كلها ويربون الاولاد عليها، فاتح عينه وقدامه هالمناظر هاي، مناظر عارية، مناظر تافهة، مناظر داعرة، ويلبسوها اسماء مختلفة، يوم يلبسوها اسماء رقي واسماء فن واسماء حضارة واسماء الى اخره. هذا البلاء. اي وين؟ شوف حساسية الضمائر المسلمين اللي يقول للابو شوية ابتعد، لا يكون لفظة نابية، لا تصير لا تصدر من عندك لفظة نابية. وحتى القرآن الكريم يحاول ان يعلمنا دائما ان ما نعبر عن الشيء تعبير مباشر، نعبر عنه تعبير جانبي. شلون تعبير جانبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. ما يريد يعبر عنه بلفظ الصريح، ها؟ كان الرجل ساعة لقاء المرأة يكون بين يديها ورجليها، فيعبر عنه بهالمعنى الكنائي المؤدب المهذب. يريد يعود ألسنتنا على أن تكون نظيفة، حتى الولد ينشأ في جو نظيف، ينشأ في جو بعيد، ها؟ ولهذا في المنام بالمضجع الرجل إذا ضاجع أهله لازم يكونون أطفاله بعيدين عنه، لئلا يتربى الولد على معنى العهر. نعم. إذا بلغ 12 سنة فرقوا بينهم بالمضاجع، ما يصير يخلي طفل هو وأخته ينامون في مضجع واحد، يفرق، لأن هاي الطفلة الآن تبلغ إلى مرحلة وهو يبلغ إلى مرحلة لا يكون يفتح عينه على مناطق معينة من جسم الإنسان، نبه لي. اكثر من هذا يا اخي، تصورت بالنسبة الى حساسية موضوع الابوة والبنوة، نلاحظ ان الاسلام يعنى عناية شديدة جدا، ويحمل الاب مسؤولية كبيرة في ان يجنبه مواطن السوء. نبه التعبير تعبير شامل، ليكون موطن من مواطن السوء. حتى وانت طالع وابنك وياك لا تمر بي على منظر يخدش موضع العفة في نفسه، مواطن السوء، لان المفروض انك هذا ابنك تعده الى الحياة. هذا الطفل مثل الواحد اللي يمشي بظلام، اذا ما تحط له قدامه نور يعثر ويوقع وقد يموت. كذلك ظلام الحياة، الحياة متاهة، الحياة نعم ظلام، ظلام ليلة دهماء، وانت تقود بها طفلك يجب ان تقود قيادة حكيمة تبعد عن مواطن السوء. لأن الله عز وجل كلفنا أن ننشئ أبناءنا على ما أراد لنا من توجيه يكرم الإنسان ويحقق معنى تكريمه. طيب، أولا يحسن تشميته، يحسن تربيته، يبعد عن مواطن السوء. المهم أن هاي البيئة، الآية تدل على أن البيئة الفاسدة مؤثرة، وإلا الكفر والإيمان ما يورث. نبهل شوي زين، الكفر والإيمان مو من الأشياء التي تورث. لو كان من الأشياء اللي تورث، احنا نعرف اكو مؤمنين طلعوا منهم كافرين، وبالعكس اكو كافرين طلعوا منهم مؤمنين، ما لها علاقة. مسألة الكفر والإيمان عقيدة، والعقيدة أمر كسبي، مو من الأمور اللي تنتقل بالوراثة. طيب إذا كيف نعرف أن الإسلام اكتشف قانون الوراثة؟ الإسلام اكتشف قانون الوراثة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، في أي صورة ما شاء ركبك. شوف المفسرين ينصون أن الولد يمكن أن يأخذ صورة جد من أجداده قبل ملايين السنين، يعني مو ضروري يتأثر بأبوه أو يتأثر بأمه، لا، يسموه الوراثة البعيدة. زين، أحيانا الولد أو البنت تأخذ خصلة جسدية أو نفسية من خصال آبائها أو أخوالها أو أعمامها، ما يندرى عرق من عروق الوراثة يضرب منذ ملايين السنين. أكو حديث شوية ما طول مرينا بالموضوع، أكو حديث دائما الناس يستشهدون به، وهذا حقيقة الحديث ما يمكن تفسيره إلا على أساس قانون الوراثة. شنو هو الحديث؟ الحديث قبل الناس يحملوه على العقيدة، الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه. احنا إذا قلنا أن هذا نحمله على العقيدة أن الله واحد كاتب عليه أن يكون مؤمن هو بطن أمه، واحد يكون كافر هو بطن أمه، إذا كان معروف هو بطن أمه وفي علم الله أنه هو كافر بطن أمه، ما يصبح تكليف عبث؟ ليش يكلف الله عز وجل إذا هو كافر في بطن أمه؟ ليش يكلفه؟ ها؟ إذا الله يعلم أنه كافر وراح ينتهي إلى الكفر، إيش معنى يكلفه؟ يأمره وينهاه. إذا كان كافر وهو في بطن أمه، شنو وجه تكليفه؟ مو عبث؟ والله منزه عن العبث. وإذا كان مؤمن مقدر إلى مؤمن، نعم، شلون الله عز وجل يكلفه؟ هذا تحصيل حاصل، بعد ما يحتاج يكلفه هو راح يتكلف. نفرض قد نجدلها، نقول في علم الله، على مين في التكليف؟ هو في علم الله أنا راح يصير مؤمن أو يصير كافر. إذا في علم الله ما يحتاج في بطن أمه، إذا في علم الله حتى هو في عالم الذر الله يعلم أنه راح يكون مؤمن أو كافر، نعم، قبل أن يخلق، لأن هذا الحد ماله، الماهية ماله موجودة. لما يلبس الوجود، من يلبس الوجود يعني تتنفذ الماهية، تتحول من ماهية إلى وجود فعلي. فإذا كان كذلك الله قبل هذا يعرف أنه راح يكون مؤمن أو كافر. فالحقيقة الحديث مو يم هذا، الحديث ما يفسر إلا على قانون الوراثة. شلون يعني قانون الوراثة؟ يعني أن هذا هو بطن أمه حامل خواص آبائه، واحد أمه وأبوه انطوه خواص. شنو انطوه؟ ضعيف، جسم ضعيف، انطوه أعصاب ضعيفة. هذا من ينولد؟ ينولد بها الأعصاب الضعيفة، بها الجسم الرخو، ما يقدر يعمل، كئيب حزين دائما، شقاء، ها، مقدر إلى الشقاء. واحد لا مطوق، يعني قانون الوراثة أعطاه صفات مميزة، أعطاه صفات رائعة، عضلات قوية، مخ يتحرك، جانب نفسي ضخم، هذا كله وهو ببطن أمه، هذا مقدر إلى أن من يطلع ويبدأ يتفاعل مع الحياة، إذا قام يتفاعل مع راح يحصل السعادة، لأن قوي يشتغل ويحصل وذهنية ذهنية لامعة، ينتج ويبدع ويقطع نتيجة هذا السعادة، ونتيجة الأول الشقاء والحزن. فأكو وجه، يعني من قريب أو من بعيد وجه موجود، ما أقدر أقول على سبيل الجزم لا، لكن أقدر أقول أن هذا الحديث هو إذا فسر بقانون الوراثة أقرب من تفسيره بموضوع العقيدة، لأنه الواقع هذا هو بطن أمه يحمل الصفات الوراثية، وهي الصفات من تطلع تتفاعل ويا المحيط يظهر أثرها. زين، خلي شوي عندنا أصرح من هذا، خل أذكر لك بعض المواقف اللي هي أصرح. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا في مسجده الشريف، وأقبل رجل إجا وياه زوجته امرأة شايلين طفل أسود، إجا جلس بين يدي النبي قال له روحي فداك يا رسول الله؟ قال بلى. قال له أنا فلان ابن فلان من الأنصار، وذكر له 10 من آبائه، أبوي فلان ابن فلان ابن فلان إلى أن عد 10، وهاي بنت عمي وأبوها فلان ابن فلان ابن فلان إلى أن عد 10. قال له إحنا ما أكو عندنا في أصلنا واحد حبشي، وتفضل هاي زوجتي جابت لي هالأسود الحبشي. هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على أنها اقترفت منكرا. قال النبي اجلس. جلس أطرق ثم رفع رأسه إليه، قال له اسمع، إن لك 99 عرق ولها 99 عرق، فإذا اشتمل الرحم على النطفة، إذا صار علوق بالنطفة، كل عرق دعا الله أن يكون شبهه في هذا الجنين، فهذا ابنك نزع به عرق من العروق، بعد واحد من اخوالك من اعمامك من مدى بعيد من اجدادك، واحد من عدم نعم الزوج لحبشية، نبأ لجين عرق من اعراق هاي الوراثة البعيدة ضرب، انه ولدك فقم، هذا ابنك جن قم، هذا ولدك، إما أن يكون قد نزع فيها عرق عرقك أو عرقها، يلا أخذ ابنك وقم. أولا سويت أما الموقف صريح في قانون الوراثة، ومو بس صريح في قانون الوراثة، صريح في تقرير قاعدة. شنو هي القاعدة؟ الولد للفراش. أنت عندك زوجتك بعقد شرعي وقاربت زوجتك وصار عندك حمل، بعد انت ما بوسعك تنفيل هالحمل هذا ابدا، ما الا في موضوع الملاعنة، في موضوع الملاعنة نعم، اما القواعد الشرعية الثبتة هذا ابنك ما تقدر انت تنفيه من عندك، الولد للفراش. ما طول هاي المرأة يربطك بيها عقد شرعي، اذا ربطك بيها عقد شرعي خلاص العقد الشرعي هذا هو الفراش الصحيح، اللي اذا انولد لك ولد ابنك، بعد ما يمكن يعطوك مجال انت تجي تلعب بعواطفك، صار بناتك تريد تضار المرأة، تريد تهتكها وتهتك اسرتها، تنسب اليها الانحراف، وهذا مو ابني، لا مو من حقك هذا ابدا. وانت عندما ترمي محصنة لازم تأتي باربعة شهداء او ترجع الى الملاعنة، والا تجلد نعم ويشعر بيك، يعني تنعكس عليك القضية، اللي يريد تفضحهم الله يفضحك بدالهم، لان المفروض ان الاسرة كون تحفظ، الاسرة نعم كون تحفظ، ولذلك الله عز وجل امرنا ان نكف ألسنتنا عن شتم الحرائر، شتم المحصنات، مو من خلق الاسلام. يجي الاسلام مثلا ويقول ان فلان امه كانت كذا وفلان، الا اذا واصل الامر الى درجة من الاشتهار بحيث معروفة مشتهرة بالفسق، لك شيء اخر. اما اعراض المسلمين، اعراض المسلمين كنت صان، ويجي واحد يريد ينتقم له من واحد فينسبة وينسب احدى نساء عائلته الى الانحراف، هذا امر اولا فيه وزر عظيم، والشارع يرتب عليه اثار ويرتب عليه حدود وتعزيرات. اي نعم، احيانا عدا الحد يعزره يأدبه، زين، لانه كرامة الاسرة، كرامة الاسرة المسلمة فوق كل اعتبار كون الأسرة نحافظ عليها، نضرب سياج حولها من النظافة من العفة، ما نعرض كرامتها إلى الهدر. أمرنا الله عز وجل أن نصون ألسنتنا ونصون مشاعرنا عن الخوض بالباطل. إذن الحديث صريح، النبي يقول له هذه عندها 99 عرق من الوراثة، وعندك 99 عرق من الوراثة، وهذا اتصل بعرق من عروق الوراثة. صريح الإسلام في اكتشاف الوراثة، نبه لي يعني حتى الأدب، عندنا الأدب العربي لما ترجع إلى تتأمل، عندنا قانون تماثل النسل مع الأصل. في يقول الشاعر من يزرع الشوك لا يحصد به عنبة، أبدا، اللي يزرع شوك يجني شوك ما يطلع عنب. قانون تماثل الناس مع الأصل، تنبه له العرب في جاهليتهم أيضا. المهم أرد أعود للآية، الآية إذن ما إلها علاقة بالوراثة، الآية إلها علاقة بالبيئة المساعدة. أما قانون الوراثة كما ذكرت لك بأكثر من مورد من موارد الشريعة الإسلامية اللي أشارت إلى قانون الوراثة. شو نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن كل شيء يتحدر بالوراثة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بالعلاقات. يعني فد واحد عنده مرض معدي، أنت مو لأن إجاك شوية وطرحك بشوية فلوس هواية وشلت هالمسكينة البنت زوجتها إليه، لا موش. هذا إذا أكو عنده مرض معدي، هذا المرض المعدي يعتبر من موجبات الفسخ، يعني المرأة إلى حق تفسخ العقد، لأن هذا المرض المعدي راح ينتقل إلى الولد. بيش طلب أنت هذا الولد؟ يعني تعبير الشهيد الثاني المرض المعدي. الفقهاء ينصون على أمراض، هاي الأمراض توجب الفسخ، يعقب عليها الشهيد الثاني طيب الله فراه. الشهيد الثاني يقول هذه من باب التمثيل، هاي الأمراض مو محصورة، لا هاي من باب التمثيل، كل مرض معدي موجب للفسخ. زين أكثر من هذا، احنا اكو عندنا احكام مثلا كانت تشير الى الكراهة الشديدة، اجى العلم برهن على ان هذه الاحكام الها مبرراتها اذا اعتمدت الكراهة. كيف؟ يعني مثلا شارب الخمر، مدمن الخمر، يعني الكحول او المخدرات، هاي اصبحت عليها من تأثر؟ تأثر على الخلية اللي يتكون منها الجنين، تأثير يعني بحيث الخلية تجي وهي بآخر روح بآخر رمق مأثر عليه المخدر. هذا التأثير يخلي الولد يولد مشوه، يولد أكو عنده تخلف عقلي، يولد أكو عنده تخلف في بعض أعضائه، يولد أكو عنده مشاكل صحية، كلها تتحدر. فأنت لما تريد تشيل هالبنت تزوجها، شوف عبارة الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول الزواج رق، يروي هاي الرواية عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، عن آبائه الطاهرين عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الزواج رق. رق يعني شلون واحد يشتري له، واحد يشتري له عبد عينا، هاي رق، أنت جاي ترقها لهالمرأة لأنها راح تصبح مربوطة بالعقد. الزواج رق، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. خلي واحد من عيكم يفكر قبل ما يقدم أن هاي بنته اللي فعلا أشيرة بحكم قانون الأبوة عنده، خلي على فرضها مطيعة مؤمنة متقية مطيعة لأبيها، يشيلها يزوجها إلى إنسان يكون يعرف هذا الإنسان اللي راح يزوجها، مو لأن عنده فلوس وها هي، أو عنده مركز اجتماعي وها هي. وأبيك هاي إذا تعطيها إلى واحد حمال ومستقيم ويوفر لها رغيف خبز وتعيش عيشة كريمة كرامتها محفوظة، ويا أفضل من القصر الضخم، ويجيها هذا يترنح في آخر الليل قد لعبت الخمر برأسه، تفن لهذه الحياة. نعم لا بالعكس، بالعكس، ليس هذا قطع لرحمها، جاي تقطع رحمك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالمسألة مو بس المرض المعدي هو من موجبات الفسخ، لا، من موجبات الفسخ الى جانب ذلك، يعني اكو بعضهم قد يعمم هذا المعنى بوحدة الميلاد، أن إذا ثبت هذا ضرر وأن ينتقي معجي قد يكون الحكم شملة، لأنه هيصبح قياس منصوص علة. على كل حال ما أريد أقسم رأي جديد، لا، إنما أريد أن أقول أن كثير من الفقهاء يميل إلى هذا المعنى، خصوصا من فقهاء المذاهب الأخرى. طيب، إذا إحنا إذا عرفنا قانون الوراثة من عند ندرك سر الإسلام في أن يجعل بعض الأمراض من موجبات الفسخ، وفي أن يأكد تأكيد على اختيار الزوج والزوجة، لأنه مثل ما أنت تريد الزوجة الصالحة اختار لبنتك الزوج الصالح. هي المرأة من حقها أن تختار الزوج الصالح، التي تجي الأموال تلعب هالدور، أو تجي اعتبارات أخرى تلعب هالدور. مو أكو واحد عنده اعتبار أنا أريد هالأسرة ترتبط بهالأسرة، هالأسرة أريدها ترتبط بهالأسرة، ما يخالف ترتبط الأسرة بهالأسرة، لكنه الارتباط لا يكون على حساب أعصاب هذا الولد أو على حساب البنت. أنت تريد تناسب الأسرة الفنانية وعدهم بنت منحلة، عدهم بنت ما تقدر معنى الأمومة، ما أقدم أنا، مو لمجرد أنه أسرة محترمة مثلا كبيرة أو ضخمة، لا، أنا أريد وعاء طيب طاهر لابني. وبنفس الوقت المرأة تريد إلى جانب ذلك شو تريد؟ تريد أبو ما يعير ابنها بيه بعدين، ولا ينقل خواصه إلى ابنها. اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم، اتقوا الله. المسألة لا يغلب عليك العامل المادي، نبهلي، بالإضافة إلى العامل التربوي اللي هو وجه من وجوه البيئة اللي ذكرت الآية الكريمة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الحقيقة هي البيئة غالبا هكذا. الساعة أكو واحد تغوص عليه السعادة والطلعة تنتجع من البيئة، أكو هواية ترى جماعة هذول فتشوات، الله عز وجل يريد يظهر براعته وقدرته على أن يطلع الطيب من بين كتلة من الخبيث، زين؟ فتلاحظ أكو جماعة في واقع الأمر ذولا شلون طلعوا انتزعوا انتزاع. وإلا أرجوك، يعني زوجة النبي بنت أبو سفيان وأمها هند، أمها تقعد على جسد الحمزة تمرق بطنه تطلع كبدة تاكله تقص أصابعه تقص أعضاء التناسلية تجدع أنفه وتسويها قلادة وتدخل بها وترتجز نحن جزيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب لا تشعري إلى آخره، زين؟ وأبو سفيان يجيب الرمح ويحط على خد حمزة وينتش عليه ويطلع من الجانب الثاني ويقول له دق يا عقق، هاي البطولة يا هاي الرجولة، فضل ينولد بهج جو، ينولد بهج جو اللي بيهنمونه هاي أبو سفيان وهند وفروعهم هالفروع، ها؟ زين، تطلع لك هالمرأة غاية في الإيمان. شوف لطف الله عز وجل، أي زوجة النبي بنت أبي سفيان أخت معاوية بنت هند، تقعد في بيت النبي ويجي أبو سفيان قبيل الفتح. أبو سفيان دبر المذبحة مال المسلمين مال خزاعة، وإذا صار بناء يجدد العهد يمدد مدة الهدنة. اجى لون الى بيت النبي باعتبار نسيبه، طب للبيت يريد يبعد عن الفراش، اجت سحبة الفراش من عنده قالت له قم، قالها اربئتي بي عن الفراش ام ربئتي بالفراش عني، قالت له لا هذا مو عادي حقير، هذا فراش رسول الله طاهر وانت مشرك نجس، فضل انا ما اريد اشيء لك لكن هذا فراش رسول الله بيسعك تبعد على مكان اخر، زين؟ من هنا تدرك شلون ان الايمان، تدرك شلون أن الإيمان ساعة الساعة إذا شمل الإنسان يغير واقعة، أي نقل من بيئة إلى بيئة من جو إلى جو. اتأمل هذا الرجل وهب كان مسيحي وكان يمشي بالطريق وكانت أمه وياه وأمه أيضا مسيحية، ويلتقي بالحسين ويعرف أن هذا ابن رسول الله، بس هذا متفتح الذهن يعرف أن الرسالات الأنبياء كلهم أبناء أب واحد وأمهات متفرقة أبناء علة، أبوهم رسالة السماء، ويعرف أن هذا نبي الله ابن نبي الله، ويجي الى الحسين يسلم على يد الحسين، وامه تبعه وزوجته تبعه، وينزل الى المعركة يوم العاشر. تجي لي زوجته شو تقول له؟ تقول له: وهب لا تفجعني بنزولك، انا ما عندي احد، انت اللي المفروض تحميني، وانت اللي المفروض اتقي بيك عواجي الدهر، لا تفجعني بنفسك. توقف امه تقول له: لا لا بني، لا لا تسمع قولها، اذهب بني وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. كان هواي احب ان اكون مواشية للزهراء، انت مواشي للحسين، هذا ابن رسول الله، ابن عزيزة رسول الله، ابن الزهراء، فانت تواشي الرجال وانا خليني اواشي النساء. اذهب بني وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، قاتل عن الطيبين حرم رسول الله. ادار وجهه واذا بها زوجته، قال لها: ويحك ان امرك لعجيب، شو اللي خلاش الان انت قبل ربع ساعة تنهيني عن القتال؟ قالت: وهب ان نداء الحسين، ان نداء الحسين كسر قلبي. هذا ذكرني برسول الله، ذكرني بأن ابن رسول الله يصيح من ذاب يذب عن حرم رسول الله: إن نداء الحسين كسر قلبي. قاتل هذا الرجل إلى أن سقط على الأرض. خرجت أمه بيدها عمد وقد نزلت إلى المعركة، بدر إلي الحسين جذبها من ردائها، قال: ارجعي يا أمت الله، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جرى الذل. وستر الوجوه منها الايادي.
ايها الاكارم، استمعتم الى المحاضرة الاسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور احمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. شكرا لحسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.
يا إلهي اهدنا درب السلام، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا إلهي اهدنا درب السلام، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا يا إلهي، لم يعد في الكون ذمة، نحن في الجهل الذي يجتاحنا ما. يا إلهي، لم يعد في الكون ذمة، نحن في الجهل الذي يجتاحنا ما. تأسر النفس الخطايا، سرها سوء النوايا، وبرغم الكفر هذا أنت رحمة، أنت تعطي نعمة في إثر نعمة. يا إلهي، يا إلهي، اهدنا درب السلام، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا إلهي اهدنا درب السلام، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا إلهي، يا قد جلونا كل صورة، هذه الدنيا عرفناها حقيرة. يا إلهي، قد جلونا كل صورة، هذه الدنيا عرفناها حقيرة، قد أتينا تائبين وغدونا مؤمنين. يغمر الإيمان أنحاء البصيرة، فاستجب واغفر خطايانا الكثيرة. يا إلهي يا إلهي يا إلهي اهدنا درب السلام، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا إلهي اهدنا درب السلام، يا إلهي نجنا يوم القيامة، يا إلهي يا إلهي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات على كل من ينضم إلينا الآن. أيها الأحبة، في الساعة الواحدة والدقيقة الواحدة تستمعون إلى التلاوة المختارة. تمثيلية الإذاعة في الساعة الواحدة والدقيقة الحادية عشرة، في رحاب الدوحة العلوية، يأتيكم عند الواحدة والدقيقة التاسعة والثلاثين. يليه آيات لها أسماء. برنامج سوريا تحت المجهر، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى نصف ساعة في الساعة الثانية والربع، بعد ذلك يأتيكم صفحات من التاريخ. قوافي الوجد في الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة، يليه حكاية وحكمة. الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة عشرة. شرح الآيات يأتيكم على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة الثالثة والدقيقة التاسعة عشرة. من فكر الإمام الخميني في الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة والثلاثين، بعد ذلك يأتيكم الكتاب الصوتي. نشكركم لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم فيما يلي تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو علينا من بداية الآية 27 حتى نهاية الآية 30 من سورة الفجر، وكذلك سورة الشمس.